أعزائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة وكل الموجودين في غرفة البالتور، أهلا وسهلا بكم في برنامجنا حوار الحق. يسعدنا اليوم أن تواجد جناب القمص زكريا بطرس. أهلا وسهلا أستاذنا.
أهلا وسهلا بكم.
سوف نصحبكم خلال الساعة القادمة لفترة حوار بناء صريح يؤخذ فيه الرأي والرأي الآخر، وكل الشواهد تتكون مثبوتة وأراء سديدة. قبل أن نبدأ هذه الحلقة نسأل الله أن يعيننا وأن يرينا إرادته فينا وفيكم، وسوف نسأل جناب القمص أن يبدأنا بالصلاة.
آمين. بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. يا من تعلمنا ما خفي عنا، قلت أعلمك أرشدك الطريق التي تسلكها عيني عليك، فعلمنا ربي الطريق التي نسلك فيها، ارشدنا إلى الصواب إلى الحق بطريق النعمة وعمل النعمة في حياتنا. أنت إله الحق إله النعمة، فأعطنا رب أن نتلامس معك وأن نتمتع بشخصك في هذه الفرصة المباركة. لا تحرم أحد يا رب من بركتك ومن نعمتك، لكن اعطي بحسب غناك في المجد سكيب من النعمة على الموجودين ولمسات في القلب يا سيدنا، وروحك القدوس يكشف للقلوب، يبكت على خطية ويشجع على الإيمان والثقة فيك والعمل بيك. ها نحن بين يديك يا رب، نسألك أن تتعامل مع كل نفس ماثل أمامك بحسب احتياج كل فرد فينا. لك كل مجد وعظمة إلى الأبد آمين.
آمين. الآن سنستمع إلى اختبار أحد الإخوة العابرين من الظلمة إلى النور، الأخ بور مان. أرجو من الأدمن إعطاء الميكروفون. رب يبارك حياتكم.
شكرا جزيلا يا احمد، واحنا مبسوطين كمان ان احنا قادرين نكون معاكم في الحلقه دي، وهنسمع اختبار اخونا بيرمان. اتفضلي بيرمان، معاك المايك.
مرحبا بيرمان.
سلام المسيح ربنا والهنا الحبيب مخلصنا معكم. سلام المسيح ابونا زكريا. أهلا. اقبل الايادي.
الله يبارك.
انا بصراحه كثير مبسوط انه انعطيت الفرصه لحتى احكي واقول خبرتي. خبرتي كثير انا بشوفها انه لازم كل انسان، خاصه كل انسان شاب هو بعمري، لازم يسمعني ويفكر بالكلام اللي راح بدي اقوله. كل انسان لما بيعيش، جايين نحن على هالحياة، جايين نحن على هالدنيا، طبعا في إلنا كتير متطلبات، في إلنا كتير أحلام، بس لازم الإنسان دايما بغض النظر عن كل المتطلبات وبغض النظر عن كل الأهواء اللي هو بيعيش فيها، لازم يكون عايش مع الله، لازم يكون عايش مع رب، يكون معه لحتى يوصل لهاي المتطلبات ولهاي الأحلام اللي هو بده إياها. أنا بصراحة إنسان من عائلة مسلمة، أنا من بلاد الشام، من عائلة مسلمة. بصراحة أنا بحياتي بدي أقول ما حسيت أنه يوم من الأيام أنه أنا مسلم. ليش بقول هيك؟ بقول هيك لأنه أنا بحياتي ما كنت بكره، بحياتي ما كنت بعادي شخص، بحياتي ما كنت الإنسان اللي بينفذ الكلام اللي طبعا الدين الإسلامي بيأمرنا فيه. أنا إنسان عرفت الحقيقة بعمر بكير كتير، وانا تقريبا 15 او 16 بلشت معي هالطريق هذا، بلشت بهالطريق وعرفت الحقيقة عن طريق رفيق لي، انا بشكره وبصلي له دايما. عرفني عن السيد المسيح، حكالي عن السيد المسيح، وانا انسان مسلم كنت بزوره. أنا بدي أحكي شوي عن الإسلام اللي أنا ما اقتنعت فيه. الإسلام بحياتي مثل ما أنا قلت هلأ ما حسيت أنه هو دين، ما حسيت أنه في الإله الله أكبر هو الإله الحقيقي. طبعا بدي أحاول اختصر المداخلة تبعي وبدي أقول أنا إنسان لما حسيت بهذا النقص افتقدت الإله الحقيقي بإحساسي وبشعوري وبحياتي. حاولت أنه أتقرب للإسلام بعد ما كان في عندي رفيقي مثل ما قلت كان بيحكي لي عن الديانة المسيحية، وبعد ما أنا كنت شوف الحياة عنده والعادات عندهم يعني في كتير شغلات بتختلف بيننا. حاولت أنه أبحث عن الحقيقة بس شفت أن الحقيقة غير شيء، غير الشيء اللي أنا كنت عم ببحث عنه. شفت الإسلام بكل صفاته اللي ما بدي أعطي صفات، يعني بكل صفات أي دين. أنا قريت التوراة بعض الأسفار، أنا قريت الإنجيل وأنا قريت القرآن، بس للأسف الإسلام اللي نحنا كنا بنصلي دائما بالإسلام للإله الله أكبر وللرسول محمد طلع لا له دين ولا له علاقة بالأديان ولا له علاقة بالإله الحقيقي، طلع دين بيحرض على القتل، طلع دين آياته كلها بتحكي عن القتل، آياته كلها بتحكي عن أهواء رسول الإسلام محمد، وبتحكي عن الجنس، بدي أذكر الكلمة الإسلامية اللي هي النكاح. أنا بصفتي شاب أنا ما بقبل هذا الكلام، أنا ما بقبل إله بيحلل لي الشيء اللي محلل لي إياه بالإسلام. أنا ما بقبل أبي يكون عنده 4 نسوان، أنا ما بقبل أنا وكل المسلمين الأخوة المسلمين الغاليين بعد حياة جهيدة وحرب كتير كبيرة مع الشيطان والصلاة دائما والركعات الدائمة للرب، بعد كل هذا الكلام يطلع المسلم للجنة ويشوف الشغلات اللي موجودة بالجنة وشوف حوريات وشوف قصص. أنا بصراحة اكتشفت هاي الشغلات لما قريت بصفتي أنا مسلم. أنا بس يعني بس بسمع أنا أبي شو قال لي، عمي شو قال لي، أخي شو قال لي، هذا هو كل شيء أنا بعرفه. بس أي إنسان ما بيروح بيقرأ. أنا لما قريت ولما كنت روح اسأل الشيخ عنا بالبلد دائما وأكثر كتير كتير مرات سمعت آية بتقول لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسيئكم. هاي الآية أنا برفضها. أنا ما شفت بالإسلام أي شيء بيربطني بالإله، أي شيء بيربط بيعطيني الشبع الروحي، يعطيني الشبع الروحي. الإسلام هو دين مادي، دين مادي، كل شيء فيه بيتعلق بالأرضيات، كل شيء فيه. أنا كشفت هذا الشيء، كل شيء فيه بيتعلق بأهواء الجسد، وأكيد الآيات اللي مكتوبة عن أهواء الجسد وأولها الجنس المكتوبة بالقرآن بتثبت هذا الشيء، كله مكتوب عن الأهواء، كله مكتوب، يعني كلام ما في أي ربط بـ 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 يعني بـ 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 بالإله، بالإله الحقيقي يسوع المسيح. كشفت أنه الرسول محمد كان إنسان ما له علاقة أبدا بالنبوة. الأحاديث كثيرة والآيات كثيرة والأحداث كثيرة اللي سواها محمد رسول الإسلام اللي هو على أساس أنه هو أشرف الخلق وسيد المرسلين، هذا الكلام كذب. أنا انخدعت بهذا الكلام، بس بشكر الرب أنه أنا كشفت الحقيقة وأنا عمري لساتني ما بلغت وما راح الوقت علي. اكتشفت انه محمد انسان زاني، وكثير مرات وكثير هم الاحاديث اللي بتذكر هذا الشيء. اكتشفت انه محمد انسان قاتل وبيحرض على القتل، وحتى اله محمد انسان قاتل ومجرم وبيحرض على الفسق وهو مضل. طبعا كلياتنا بنعرف من اسماء الله الحسنى المضل. بدي اذكر كمان المكار، انا برفض اعبد اله مكار. الحقيقه كانت مره بالنسبه لي، بس انا ما استسلمت، لانه فعلا في اله حقيقي خلقنا، وفعلا في اله حقيقي انا كنت متاكد انه هو بحبنا. شفت الاله هذا بشخص السيد المسيح. حياه السيد المسيح كانت حياه عفيفه، حياه طاهره، حياة نظيفة، حياة كلياتها روحيات، كلها روحيات. السيد المسيح ما تجوز، السيد المسيح ما زنى، السيد المسيح ما قتل، ما حرض على القتل بآيات. وأنا بدي أذكر سورة التوبة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق. أي دين حق؟ كنت بسأل دائما بس ما كنت باخذ الجواب الحقيقي. كنت بحس دائما الشيوخ بيضحكوا علي، دائما كله كلام لف ودوران. كثير انا تعذبت بالعائله عنا، كثار هم اللي طلعوا ووقفوا بطريقي وهاجموني واستخدموا معي كل الطرق والوسائل لحتى ما افكر بهاي الامور. ما شفت اي انسان حاول انه يوعيني، حاول انه يفهمني. دين بيحرض على الكره، دين بيحرض على الكره، دين بيحرض على القتل، دين ما في الجنس الاخر اي قيمه فيه، ما في غير الجنس. ومثل ما انا بدي اذكر كلام اللي قاله محمد رسول الاسلام، اللي هو بيقول عن سنة النكاح. طبعا هذا الحديث معروف وكتير مشهور. انا ما برضى الرسول هو كل الكلام اللي هو بيقوله، ما في حديث. اغلب الاحاديث، اغلب الاقاويل، اغلب الايات بتحكي على الجنس، وكمان بالجنة في جنس. كلام مو معقول. انا بحب كل انسان مسلم يفكر بهاي الامور. انا كشفت انه اله الاسلام بيصلي كمان، يعني اله الاسلام بيصلي سبوحهم قدوسهم. يعني كشفت كثير شغلات بالاسلام. الاسلام ما هو دين، الاسلام هو عبارة عن طريقة استخدم فيها محمد كل المواهب اللي عنده لحتى يسيطر فيها على هدول العرب. هدول العرب اللي كانوا طبعا ما عندهم لا حضارة وما عندهم لا ثقافة ولا عندهم شيء. أغراهم بالحوريات، وأغراهم بالنساء، وآيات آية المتعة أكيد معروفة، استمتعوا وهذا الكلام. أنا برفض دين نفسه مثل ما عنا نحن بيقولوا أكملت نصف دينك عندما بنتزوج. أنا برفض أنه هذا يكون دين بالنسبة لي. الإله هو قدوس، الإله هو إنسان، هو إله بار، إله محب. إله خلقنا مو مشان ينتقم منا، إله خلقنا مو مشان يتلاعب فينا، إله خلقنا مو مشان يضحك علينا ويقول إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وبعدين بنشوف إنه هو بينسخ كل الأديان اللي قبل، وبينسخ كل الكلام هذا وكل الشرائع اللي نزلت قبل. السيد المسيح إله قدوس، السيد المسيح إله. أنا شفت فيه الإنسان، الشخصية اللي أنا فيني أخذ منها المعنى الروحي، فيني أخذ منها المحبة، فيني حس أنه أنا إنسان بالسيد المسيح. السيد المسيح إنسان فداني، والسيد المسيح إنسان حبني وهو اللي نقاني. بتمنى كل إنسان مسلم يفكر بالأمور اللي عم تنقال ويفكر بال
الصوت راح
الصوت راح ولا
بتمنى كل إنسان مسلم يفكر ويبحث عن الحقيقة ويشوف الحقيقة، لأنه الإسلام ما نو دين ورح يودينا للنار، والإله الحقيقي بريء من الإسلام ومن شرائع الإسلام ومن رسول الإسلام ومن صحابة رسول الإسلام ومن كل سيرة الإسلام عبر 1425 سنة. الرب يسوع معكم.
آمين.
أبونا زكريا
أشكرك،
بشكرك كتير. الرب يبارك حياتك ويعطيك الصحة ويعطي قناة الحياة النجاح.
آمين.
ويعطي كل إنسان النعمة والفهم لحتى ياخذ هالكلام اللي عم يسمعه عن طريقكم، عن طريق قناة الحياة اللي كتير عظيمة بهذا العمل عم بتقوم فيه. وبتمنى لكم الخير وسلام المسيح معكم.
ومعك أيضا
سلام والنعمة. الرب يبارك حياتك أخي الحبيب. طبعا كلنا توقين أن نستمع إلى تعليق قدس أبونا زكريا على هذا الاختبار.
شكرا.
فضل قدس أبونا.
شكرا بيورمان، انا سعيد النهارده ان انا اسمع صوتك واختبارك. والحقيقه لو حطيت عنوان للاختبار بتاعك احطه تحت كلمه وشعار انا ارفض. تكررت كثيرا في عباراتك، ارفض هذا الطريق، ارفض هذا الدين، ارفض اله القتل، ارفض اله الجنس، ارفض اله الجنات، ارفض اله الارضيات، ارفض اله الاهواء الجسديه، أرفض أن يكون الله مضلا ومكارا، وإلى آخر كلمات الرفض التي ترفضها أرفض. وأنا بشكر الله اللي نور قلبك وفكرك وعقلك ولمس روحك علشان خاطر تتعرف على الإله المحب الحقيقي، الإله القدوس، على إله الروحيات. أنا بحط هذا الاختبار برضو قدام أحبائنا اللي موجودين في الغرفة، اللي موجودين في الغرفة واللي حيشوفوا وحيشاهدوا هذا البرنامج، أن ربنا يفتح العينين على الحقائق ويديهم فكر سليم. ففكر يا عزيزي الفاضل بنفسك وابحث بذاتك زي ما عمل أخونا بيورمان وكل الأشخاص اللي انت سمعتهم في الحلقات السابقة، وربنا يتمجد وياهم. ربنا يبارك حياتكم جميعا. أمين
أمين. الآن سنستمع إلى طرح اليوم وموضوع اليوم الذي سيقود معنا جناب القمص زكريا بطرس عن القرآن، المصاحف، تعدد المصاحف وحرق عثمان لها. فضل جناب القمص.
شكرا جزيلا. سلام لكم أيها الأحباء من جديد، وأنا سعيد أن أنا أتشارك معكم، وكل ما أقدمه هو نتيجة أبحاث في الكتب الإسلامية بالذات، ومع حوارات على مدى 4 سنين من خلال البالتوك مع أحبائنا المسلمين والشيوخ الذين حضروا. والواقع أنني طرحت عليهم هذه الآراء والأفكار سواء في قناة الحياة، سواء في البالتوك، سواء في كل شيء، أن يصل لنا والإنترنت وكتب يصل لنا ردود مقنعة ومنطقية، لكن للأسف الشديد لا جواب، لا رد. تعال نشارك الأحباء، يمكن ما سمعوش أو الذين كانوا سمعوا يزدادوا معرفة عن تعدد المصاحف. طبعا الفكرة العامة عند الأحباء المسلمين إن القرآن هو المصحف الوحيد، قرآن واحد متمسكين به، هو القرآن ده، هو قرآن عثمان ابن عفان، فيبقى هو القرآن الوحيد وهو ده القرآن الصح وهو ده القرآن اللي بيقال انه أنزل على محمد. لكن أنا عايز أناقش وياكم 3 حاجات. أولا، هناك مصاحف أخرى كثيرة هنشوفها دلوقتي. ثانيا، الاختلافات الكثيرة بين هذه المصاحف المتعددة. ثالثا، حرق عثمان ابن عفان لكل المصاحف والإبقاء على مصحفه هو مصحف عثمان ابن عفان. ناخدها واحدة واحدة وبتسلسل وبالراحة. أولا تعدد المصاحف، مش قرآن واحد، ده هناك كان في مصاحف كتير. زي ده بقى، ده بتألف احنا عايشين طول عمرنا على قرآن واحد. لا بس ما بحثتوش ولا قريتوش. شوف يا جماعة، الموسوعة العربية دي أو الموسوعة الإسلامية دي دائرة المعارف الإسلامية، أعود وأقول الإسلامية ولو كره الكارهون، دائرة المعارف الإسلامية. هذه الدائرة جاء في الجزء 26 وصفحة 8175 بتقول ايه؟ تقول كان النص القرآني الذي اعتمده عثمان ابن عفان رضي الله عنه مجرد نص واحد بين نصوص اخرى وجدت خلال القرون الاربعة الاولى للهجرة. نص واحد بين نصوص اخرى ومش وجدت في عهد محمد، لا خلال الاربع قرون الاولى، يعني الحكاية كل واحد يألف له مصحف. غريبة قوي. طب بص معايا ايضا في ذات الجزء وفي صفحة 8176 تقول دائرة المعارف الاسلامية، بتتكلم كده بتقول تتحدث المصادر عن قراءات مختلفة، بل وتتحدث عن اختلاف المصاحف، فقد عد ابن النديم عناوين 11 عمل في هذا المجال وهو اختلاف المصاحف. ايه ال 11 عمل دول؟ منهم اقولهم لك: اختلاف مصاحف الشام والحجاز والعراق، لمين اللي كتبه؟ ابن عامر اليحصبي. كتاب اختلاف مصاحف اتنين بقى، كتاب اختلاف مصاحف اهل المدينة والكوفة واهل البصرة، لمين؟ للكسائي. ثلاثة: كتاب اختلاف اهل الكوفة والبصرة والشام في المصاحف، مين اللي كتبه؟ لأبي زكريا الفراء. أربعة: كتاب اختلاف المصاحف، اختلاف المصاحف وجامع القراءات للمدائني. خمسة: خمسة وستة وسبعة كتب تحمل المصاحف لمؤلف واحد وهو ابن أبي داود السجستاني، وده من أكابر المحدثين، كتبت الأحاديث سموه سنن أبي داود. ثلاث كتب عن اختلاف المصاحف. ثمانية: ابن الأنباري اختلاف المصاحف. تسعة: ابن أشتى الأصفهاني اختلاف المصاحف. عشرة: المختصر الذي ألفه ابن خالويه. 11: والمحتسب لابن جني. 11 مرجع بيتكلموا عن اختلافات المصاحف. شيء غريب وعجيب. لكن هل اختلافات المصاحف يعني اختلافات نسخ، يعني مجرد نسخة ونسخة ونسخة؟ ما الواحد عنده كذا نسخة من المصاحف. لا، مش نسخ، لأن دي مصاحف مختلفة تماما. الكلام اللي في ده غير اللي في ده غير اللي في ده غير اللي في ده. ازاي الكلام ده؟ تثبته منين؟ اثبته منين؟ تاني ونرجع الى دائرة المعارف الاسلامية الجزء 26 برضو وصفحة 8177 تقول معظم ما تردده المصادر متعلق بالاختلاف بين مصحف ابن مسعود الذي كان شائعا في الكوفة ومصحف أبي الذي كان شائعا في الشام ومصحف أبي موسى الأشعري الذي كان شائعا في البصرة. يبقى البصرة كان فيها قرآن والشام فيها قرآن تاني والبصرة فيها قرآن ثالث، والمدينة فيها قرآن رابع، وهكذا. وتكمل برضو تقول ايه، تقول فعبد الله ابن مسعود توفى سنة 33 هجرية، الذي كان رفيقا لرسول الله في حله وترحاله، والذي كان من أوائل من فسروا القرآن، يقال أنه سمع 70 سورة مباشرة من النبي، وكان من أوائل من دخلوا في الإسلام، ومن 10 المبشرين بالجنة، وكان من كتاب الوحي في زمن محمد، وكان إماما في الفقه والحديث. شوف، وقد رفض عبد الله بن مسعود هذا تنفيذ أوامر عثمان بن عفان بإتلاف مصحفه، رفض، قال له مش ممكن. أما أبي بن كعب الذي توفى سنة 18 هجرية وبايع رسول الله وشهد بدر والغزوات كلها، وأصبح أيضا من كتاب الوحي في عهد محمد، وكان يفتي في عهد الرسول، ده كل ده بتقوله دائرة المعارف الإسلامية، واشترك في جمع القرآن على عهد الرسول، وكان مصحف أبي في بعض الأحيان يذكر بدلا من مصحف حفصة بنت عمر ابن الخطاب. أدي مصحف عبد الله بن مسعود، وأدي مصحف أبي بن كعب، 3. أما أبو موسى الأشعري، وده برضو في دائرة المعارف بتقول توفى سنة 42، كان يمنيا من اليمن، وكان مصحفه مقبولا في البصرة، وطلب من أتباعه عند وصول مندوب عثمان بن عفان حاملا منه النسخة المعتمدة من القرآن ألا يحذفوا من مصحفه شيئا، ما يشيلوش حاجة من مصحف موسى الأشعري، حتى ولو لم يجدوه في مصحف عثمان اللي هو ده. أما ما يجده في مصحف عثمان ولم يجده في مصحفه فليضيفوه، يعني في حاجات كانت موجودة هنا مش موجودة هنا. لذا كان مصحف أبي موسى الأشعري ضخما، وأنه يحتوي على الصورتين الزائدتين في مصحف أبي، بالإضافة لآيات أخرى غير موجودة في المصاحف الأخرى. يعني إذن كان فيه مصاحف متعددة ومختلفة. طيب يجيني سؤال، طب إيه كم مصحف كانوا موجودين؟ وبالبحث أيضا في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 برضو، لأنه مختص بالقرآن، صفحة 8179 يقول كده، بالإضافة لهذه المصاحف الثلاثة اللي هي عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وأبو موسى، هناك مصاحف منسوبة إلى 12 صحابيا، هم 4: الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وكان مصحف الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، وثلاثة منها لزوجات النبي حفصة بنت عمر وعيشة بنت أبو بكر وأم سلمة، كل دول كانت مصاحف. مصحف رقم 9 من أهل المدينة زين بن ثابت، زيد ابن ثابت، ومصحف عبد الله بن عباس وأنس بن مالك، ومصحف عبد الله بن الزبير، ومصحف سالم مولى أبي حذيفة، ده اللي رضع من مرات حذيفة، رضعت الكبير يعني، وعبد الله ابن عمرو بن العاص، ومصحف عبيد ابن عمير الليثي، دي في دائرة المعارف الإسلامية. كتاب السجستاني في المصاحف أضاف بقى مجموعة أخرى، ومصحف عطاء ابن أبي رباح، مصحف عكرمة، مصحف مجاهد، مصحف سعيد بن جبير، مصحف الأسود ابن يزيد، وعلقمة ابن قيس، مصحف محمد ابن أبي موسى الشامي، مصحف حطان ابن عبد الله الرقاشي، مصحف صالح ابن كيسان، مصحف طلحة ابن مصرف الأيامي، مصحف سليمان ابن مهران الأعمش، وكمان مصحف أبو زيد ومصحف معاذ بن جبل، ده كله بالإضافة إلى إيه؟ إلى المصحف اللي اتجمع في عهد محمد على الرقوق والجلد والعظم، ومصحف عثمان بزيادة، ومصحف الحجاج ابن يوسف الثقفي اللي غير في مصحف عثمان 11 كلمة مذكورة. يبقى إذن مجموع المصاحف دي كلها 31 مصحف، 31 مصحف، شيء غريب جدا. عثمان بن عفان لقى الدنيا هتخش في عركة حروب، كل قبيلة وكل مدينة بتعتز بالقرآن بتاعها. قال لا، ده كده بقى هيحصل ايه؟ فتنة وهيضيع الإسلام. فعمل ايه؟ طلع بفكرة يا غريبة، جمع الكل وجمع كل المصاحف وجه مختار مصحف منهم وجه حرق الباقي. حرق، بس ده عمل كبير، دفع عليه حياته في الموسوعة العربية الميسرة ومراجع أخرى يقول لك إنهم قتلوه لأنه حرق كتاب الله. أنا مش عارف، قتلوا الخليفة عثمان بن عفان لأنه حرق كتاب الله؟ طب ليه ترجعوا النهاردة تقولوا إن كتاب عثمان بن عفان هو كتاب الله؟ لما الرجل فقد حياته، واللي قتله محمد ابن أبو بكر الصديق، قتله لأنه حرق كتاب الله. يبقى نرجع النهاردة ننسى الحادثة دي ونقول إن القرآن ده هو القرآن السليم. طب ليه يعمل قرآن جديد؟ طب في القرآن بتاع النبي محمد اللي جمعوه على الرقوق وعلى الجلد وعلى البتاع، فين هو؟ ملوش ذكر. وفين القرآن اللي جمعه أبو بكر الصديق بعد موت محمد؟ فين هو؟ ما اكتفوش به ليه؟ أبو بكر وعمر بن الخطاب. اشمعنا بقى النهاردة بيقولوا إن القرآن بتاع عثمان بن عفان هو القرآن الصحيح؟ مين يقدر يثبت ذلك؟ ليه ما يكونش القرآنات التانية اللي اتحرقت هي القرآن بتاع محمد؟ اشمعنى قرآن عثمان بن عفان؟ دي المشكلة ودية القضية في موضوع المصاحف وتعددها أيها الأحباء المشاهدين والمستمعين. حقيقة المصحف الحقيقي أين هو؟ مش اتجمع المصحف في أيام محمد؟ طب فين أنصاره؟ مفيش خبر عنه ليه؟ مش اتجمع المصحف في عهد أبو بكر الصديق تاني؟ طب ما اكتفوش ليه بالتجميع الأولاني؟ عملوا تجميع تاني ليه؟ طب وجمعوه؟ طب فين هو؟ حدش عارف راح فين. وبعدين لما جاء عثمان بن عفان حرق كل المصاحف وخلى مصحف واحد، قالوا اه هو ده، بعد ما قتلوه عشان حرق المصاحف، لا لا هو ده المصحف. ما اصل ما قالوش كده ما يبقاش فيه قرآن، فهم لازم يقبلوا الامر الواقع. والامر الواقع القرآن ثبت انه مليء بالاخطاء التاريخية والعلمية والجغرافية وايضا الاخطاء اللغوية. يبقى الموضوع بمنتهى الصراحة كده على كل مسلم أن يبحث عن مستقبله الأبدي. ما لو كانت المواضيع مناقشات وحوارات عن أي مواضيع ما فيش مشكلة، لكن أنت ده بيترتب عليه مستقبلك الأبدي. هل أنت بتعبد الله بالحقيقة؟ هل أنت بتتبع كتاب الله حقيقة؟ ولا الموضوع فلت الزمان بتاعه وأنت في موضوع تاني وبر العلام؟ حياتك الأبدية يا عزيزي الفاضل أنت الوحيد المسؤول عنها، فدور عن حياتك الأبدية واعرف طريق ربنا. قل له يا رب أنا عايز أعبدك أنت، عايز أعرفك يا رب، ارشدني إلى طريق العبادة، ارشدني إلى ما هو الحق، لأن حياتك غالية والمسيح عارف قيمة حياتك وخايف عليك لا تتوضر وراء طرهات وطرق مختلفة لا ترى فيها الطريق الصالح. عد إلى السبل القديمة واسأل عن الطريق الصالح، سير فيه تجد راحة لنفسك. أمين. أشكركم لحسن الإصغاء وشكرا جزيلا لهذا البرنامج. أهلا بك.
شكرا يا أتسابونا، الرب يبارك حياتك، وطبعا احنا طوقين لسماع الأسئلة ورد أتسك عليها. أدمن الرب يبارك حياتك، اتفضل المايك وابتدي بأول سؤال.
المايك يا أدمن.
شكرا جزيلا يا أحمد، وشكرا يا أبونا على الموضوع بتاع الحلقة النهاردة. رغم ان كتير من اخواتنا المسلمين الحقيقة بيحاولوا ينكروا او يتهربوا من قصة تعدد المصاحف، ولكن حقيقة واقعة لازم يعترفوا بيها. طب استاذي صوت الحق اعتقد ان عنده سؤال، اتفضل معاك المايك.
شكرا استاذتي العزيزة، وشكرا استاذ احمد، ومحاضرة جميلة لتسابونا على موضوع تعدد المصاحف حرق عثمان. بس سؤال يعني جه هنا، حضرتك استشهدت كتير في محاضرة النهاردة بدائرة المعارف الإسلامية، وممكن أي واحد من أخواتنا الأحباء المسلمين يقول أنتم بتستشهدوا بمؤلفات من تأليف مستشرقين حاقدين على الإسلام لا نعتد بكلامهم، فما رأي أتسك في هذا الموضوع؟ معك محضرتك.
أيوة عزيزي الفاضل، أنا عارف الموضوع ده أنه راح يصار بالتأكيد. وعشان كده جايب إيه الكلام بتاعه. الكلام اللي قلته حضرتك ده وبيردده الأحباء المسلمين هو كلام قاله جمال بدوي في جريدة الوفد بتاريخ الخميس 27 يناير سنة 2005. بيقول إيه؟ تحت عنوان الكاهن المزور. ده مين ده؟ أنا مزور. الله يسامحك، الله يسامحك ويباركك ويعرفك طريقه، أنا ما بهتمش بالإهانات. بيقول إيه؟ كانت صدمتي عنيفة عندما شاهدت على شاشة التلفزيون كاهنا مسيحيا جعل رسالته الإعلامية الطعن على الإسلام ونبي الإسلام وكتاب الإسلام، فيبدو على شاشة قناة فضائية اسمها الحياة، وقد وضع أمامه كتبا وأوراقا يزعم أنها مؤلفات إسلامية لكي يبعد عن نفسه شبهة الامتحال والكذب. الله يسامحك. وعندما رجعت إلى المراجع وجدت كم هو كذاب وأفاق ومزور. الله يباركك. لأنه يخفي عن الناس أن هذه المقولات من نسج المستشرقين أعماهم الحقد والجهل عن رؤية الحقيقة، أو من تأليف كتاب المسلمين، ويتعمد الكاهن تلوينها لتبدو أمام الناس على أنها اعتراف بنقائص الإسلام باعتراف بعض أهل الإسلام. بعدين يكمل يقول يقلب الكاهن الحقود في الكتب التي أمامه، ثم يستدير إلى المشاهدين في حركة تمثيلية صارخا بأنه لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يستمد معلوماته من دائرة المعارف الإسلامية، ثم يكرر كلمة الإسلامية 20 مرة، وعشان خطرك هخليهم 23، الإسلامية الإسلامية الإسلامية، بقوا 23، 3 دول عشان خطرك انت بس يا أستاذ جمال بدوي. أنا مش عارف بيشتغل إيه الراجل. المهم، زيادة في الإيهام والخداع، والذي يعلمه أي قارئ لدائرة المعارف أنها بضاعة أوروبية طبخها المستشرقون. يا حلاوة. وعند ترجمتها إلى اللغة العربية قام عدد من العلماء المسلمين بتصحيح ما جاء فيها من معلومات خاطئة، والرد على المطاعن والأكاذيب التي جاءت على أقلام المستشرقين. ولكن الكاهن المزور يتخلى عن أبسط مبادئ الأمانة العلمية، ولا ينسب هذه المطاعن إلى أصحابها، ويتغاضى عن التصويبات التي كتبها علماء الإسلام لكي يستقر في أذهان المشاهدين أن تلك السموم معتمدة وموثوق بها وإلى آخره. طبعا أنا هرد رد دقيق على المقال ده في جريدة الوفد، وحبعته لجريدة الوفد عشان خاطر تنشره، ولو اني اعلم ومتأكد يقينا انهم لن ينشروه لانهم مش عايزين الحقائق تظهر للبان، لكن هنشره على الموقع بتاعنا في الويب سايت، وحنقوله الرد اللي انا هرد بيه في قناة الحياة ايضا. لكن مبدئيا بيقول ان انا بمسك دائرة المعارف وهي بضاعة إسلامية، بضاعة مستشرقين وبضاعة أوروبية طبخها المستشرقون. طب لما بضاعة أوروبية يعني طبخها المستشرقون، ليه إمام الجامع الأكبر أهي مقدمة دائرة المعارف بقلم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الشريف بيقول فيها إيه؟ انا عشان البرنامج ضيق بس، فانا هقرا شويه حاجات صغيره، لكن هعمل رد كامل عن كل نقطه ذكرها هذا الرجل. بس هتغاضى على كلمه مزور وافاق وبتاع، لان دي حاجات صغيره لا تليق ان احنا نرد عليها، واذا خرج العيب من اهل العيب ما هوش عيب، الله يسامحه. بس يقول ان دائره المعارف الاسلاميه التي قامت الهيئه المصريه العامه للكتاب بنشرها بالتعاون مع مركز الشارقة للإبداع الفكري، شوف اسمع، تعد على رأس المشروعات العلمية الضخمة التي تهدي العقول إلى كنوز من المعارف الجليلة على قمة. ويقول لك طبخة أوروبية، طب ومين اللي كل الطبخة؟ كلتها أنا ولا قالها الازهر؟ انت بتتكلم ازاي يا عمو؟ انت بتطعن دلوقتي في الازهر وفي هؤلاء الناس. ولك وخير طريق للاستزاده من العلم النافع الذي عن طريقه ترقى الامم وتتقدم وتاخذ مكانها بين مصاف الامم الناهضه نشر دائره المعارف الاسلاميه التي تتناول جوانب متعدده من الحضاره الاسلاميه والعلوم الاسلاميه في شتى ادوار تاريخها. ادي يا عمو ادي. طب وده عندنا
مزيلة بتوقيع مين المقاله دي؟
ده توقيع شيخ الازهر الشريف دكتور محمد سيد الطنطاوي بتاريخ 22 من رمضان سنه 1418 الموافق 30 يناير سنه 1998. ثم سمو الدكتور الشيخ سلطان ابن محمد القاسمي حاكم الشارقه، وهو شيخ ودكتور. يقول بقى في الكلام ايه؟ يقول ايه؟ ولا شك فان هذا العمل عمل متفرد يعتبر من اضخم الدوائر في المعرفة الاسلامية على مستوى العالم، ومن ثم فان التصدي لترجمته يعتبر عملا ضخما، ومن ثم فهنيئا لعالمنا العربي والاسلامي هذا الانجاز الذي نسأل الله أن يتقبله كعلم ينتفع به، كعلم ينتفع به. شيخ الجامع الأزهر كل الطبخة، وحاكم الشرقة كل الطبخة الأوروبية. تكلم ازاي يا عمو؟ ما تخلي كلامك علم يا حبيبي، ما تخلي خلي كلامك علم. هرد عليك رد كافي وشافي، وهذا رد بسيط أيها الحبيب صوت الحق لهذا المعترض الكريم، واحنا بنحب نسمع الاعتراضات لاننا بنحب نقول الحق ونوضح النور من الظلمه.
امين امين. شكرا وتسابونا. ادمن الرب يبارك حياتك، لو سمحتي السؤال الثاني.
شكرا جزيلا يا احمد، وشكرا يا بونا. السؤال الثاني بولس عايز يقوله لنا، اتفضل يا بولس معاك المايك.
بولس والمايك بتاعه، تفضل يا بولس، على الله ربنا يدي لك اتصال.
شكرا شكرا يا ادمن. اول شيء بدي اشكر الرب اشكر الرب اللي نقلني من الظلمه الى النور، انتشلني من الظلمه الى النور، ومن عباده الاوثان الاسلاميه الى عباده الاله الحي. سؤالي هو، الم يدون القران في عهد النبي محمد؟ وإذا كان دون لماذا يدعى القرآن العثماني وليس القرآن المحمدي؟ شكرا يا أدمن والمايك لك، تفضل.
شكرا جزيلا يا بولس. حقيقي دون القرآن في عهد محمد، وكل اللي نعرفه عن هذا التدوين ما قالته عائشة، ان آية رضاعات الكبير اياها كانت مكتوبة على ورقة، ولما كان النبي مريض وقعت تحت السرير، ده رغم ان ربنا بيحفظ كلامه، لكن دي وقعت كده بقدرة قادر، بقى فهمش ازاي يظهر الشيطان خدها ورماها، يعني تعرفش. وبصينا لقينا معزة جاية من بره، او شاه او ده دبة من دواب البيت، دي عيشة اللي بتقول كده، ودخلت تحت السرير واكلت هذه الآية بتاعت الرضاعات، رضاعات الكبير. ده كل ما نعرفه بعد ما اتجمع القرآن في عهد محمد، ان الشاكلت. هل يا ترى الشاه استعذبت الكلام وجت كل يوم تاكل لها حتة لحد ما خلص القرآن؟ انا مش عارف، لكن ده بحث عايزين نعرفه، وعايزين نبحث في الكتب اين ذهب القرآن الذي جمع في عهد محمد، ولماذا يعتمدون الآن على قرآن عثمان ابن عفان؟ مش كان بالأولى القرآن اللي جمع أيام محمد؟ شكرا يا بولس لهذا السؤال. فضل يا أدمن معاك المايك.
فضل يا أدمن المايك مع حضرتك للسؤال الثاني.
شكرا جزيلا يا بونا. لايف تي في 3 عندها جالها سؤال برضو، بشجع كل الناس ممكن تبعتوا لأي أدمن من لايف تي في الأسئلة بتاعتكم، وإحنا بنوصلها لأبونا علشان يتجاوب عليها. أحيانا بتكون الأسئلة برا الموضوع بس، فبنأجلها لحد ما يجي الموضوع بتاعها، لأن انتوا عارفين إن إحنا ماشيين في مسلسل حلقات كتيرة، فبنحط بس كل سؤال في مكانه. اتفضلي لايف تي في 3 معاكي المايك.
شكرا لك يا لايف تي في 9، وشكرا لك يا بونا، وشكرا لأحمد. الحقيقة السؤال اللي جاني ده بيقول إذا كان عثمان قد أحرق كل المصاحف، فلما تدعي وجود مصحف ابن مسعود ومصحف آخر؟ اتفضل يا بونا.
شكرا جزيلا.
أنا واثقة ما هيكون شافي.
شكرا 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 جزيلا. سؤال غريب قوي وعجيب، سؤال غريب. بيقول إن كان عثمان قد أحرق كل المصاحف، دي حقيقة، يقولك فلماذا تدعي وجود مصحف لابن مسعود ومصحف آخر؟ أنا اللي بدعي ولا دي الكتب اللي هي بتقول حقيقة يا جماعة؟ يا أحبائي المسلمين، أرجوكم أنكم تفهموا عن طريق الودان والعقل، لكن ما تفهموش عن طريق التعصب، يعني كمان مش تعصبوا عينيك وتعصبوا دانكم وتقولوا اي كلام. انا ما بدعيش، انا بتكلم من دائرة المعارف الاسلامية، وان ما عجبتكش دائرة المعارف الاسلامية فعندك ابو جعفر النحاس، وعندك الاسيوطي، وعندك الاسماء دي كلها اللي احنا قلناها سابقا، ارجع لهذه الكتابات، ابن النديم وكتاباته، الانباري، الاصفهاني، ابن خالويه، اقرأ في كل هذه المواضيع، للسجستاني، اقرأ وشوف ان ده كلام احنا مش بندعيه، لكن ده الكتب الاسلامية هي اللي بتقوله. واوعى تصدق جمال بدوي في ان هو يقول لك ان انا مزور وافاك وبتاع، لا عايز تعتبر كده اعتبر، ودي حريتك وانا بحترم حريتك، بس دور على خلاص نفسك، دي اهم حاجة لا اكثر ولا اقل. فضلي معاكي المايك يا ادمن.
تفضل يا
ادم. شكرا جزيلا يا بونا، ومعلش الاسئلة كتيرة يا بونا عندنا الحقيقة النهاردة برضو، والموضوع سخن، فبيور مان عنده سؤال نفسه ان قدسك تجاوب عليه. تفضل يا بيور مان معاك المايك.
سلام المسيح. بشكرك أبونا زكريا على هذا الشرح الكثير عظيم وفعلا كثير لازم الإنسان يفكر. بس أبونا أنا بصراحة عندي سؤال، اللي هو طبعا نحن بنحكي على القرآن وكيف انجمع القرآن، وين القرآن، وين المصاحف اللي كانت موجودة، وانت ذكرت المصاحف اللي كانت موجودة، ومن اين من وين جبت الكلام هذا، وكله مذكور، وكل الكلام مذكور بالمراجع الإسلامية. بس انا عندي يعني الاخوه المسلمين بيقولوا يعني 31 مصحف بيقول الابونا زكريا. يعني طيب من وين جاب الابونا زكريا يعني هذا الكلام؟ يعني كيف 31 مصحف؟ يعني هذا السؤال بيسالوه كل المسلمين، وهو فعلا السؤال يعني بيستغرب الانسان المسلم لما ما بيعرف بهاي القصص كلها وبهاي المراجع، وكل الكلام هذا مكتوب بالمراجع. بتمنى أنه أبونا زكريا تعلق كمان على هذا الموضوع. تفضل.
شكرا جزيلا بيور مان، وده سؤال بيطرح نفسه طبعا، وكل واحد لازم يتساءل من أين أتت 31 مصحف. أولا أنا مش اللي اقترحت 31 مصحف، دي موجودة في المراجع الإسلامية، وأنا ذكرتها في دائرة المعارف الإسلامية، وفي كلام أبو داود السجستاني ذكروا 31 مصحف، ودولت كتابات كل واحد من الصحابة كان بيكتب له مصحف، وعيشة احتفظت بمصحف، وأم سلمة احتفظت بمصحف، وعمر بن الخطاب كان عنده مصحف، وعلي بن أبي طالب عنده مصحف، وهكذا مصاحف متعددة، وأنا قلتها 31. جت منين؟ من الصحاب. كل مصحاب كل صحابي كان بيكتب له مصحف ويكتب فيه الكلام اللي هو عايزه، على أنه هو ده الوحي. ويقول لك الحفظة حافظين كده وقالوا لنا كده، واختلفوا الحفظة مع بعض، ومن هنا أتت المصاحف المتعددة. وفي سؤال برضو بيرد إلينا مبدئيا هنا، واحد بيسأل سؤال مكمل لكده، بيقول إن مصاحف الصحابة دي عبارة عن نسخ من مصحف واحد، وكانوا بيكتبوا تعليقات على الهوامش على الحاشية، فعثمان بن عفان حرق المصاحف دي عشان الحواشي أحسن تختلط بالقرآن. هذا الكلام قاله الدكتور العلامة دكتور عمارة. يا السلام. طب فين الاختلافات اللي بين المصاحف كلها؟ ده واحد من الاختلافات بيقول لك، من المراجع بيقول على الاختلافات دي، اجيبها لك، في دائرة المعارف الإسلامية جزء 26 صفحة 8176 يقول كده: يضم المصاحف دي بضعة آلاف اختلاف، بضعة آلاف اختلاف. فلو كانت مجرد على الشواهد تعليقات ما بقتش مشاكل داخلية. وبهذا نستطيع ان احنا ننتهي من هذا الامر في العجالة. وتهالي انك انت عايز تقول لي ان انا اخش على لمحة روحية وتأمل روحي، مش كده برضو ولا ايه؟
انت قارئ الافكار يا اتسابون.
طيب فرصة طيبة خالص. في عجالة الباقية نقرأ جزء من سفر أيوب إصحاح 33 وآية 23 إلى آخر. يقول إيه؟ وجد عنده مرسل وسيط واحد من ألف ليعلن للإنسان استقامته، يتراءف عليه ويقول: اطلقوا عن الهبوط إلى الحفرة، قد وجدت فدية. يصير لحمه أغض من لحم الصبي ويعود إلى أيام شبابه، يصلي إلى الله فيرضى عنه ويعاين وجهه بهتاف، فيرد على الإنسان بره ويغني بين الناس قائلا: قد أخطأت وعوجت المستقيم ولم أجاز عليه. ليه؟ لأنه فدى نفسي من العبور إلى الحفرة فترى حياتي النور. يا السلام، هذا ما فعله المسيح، هذا هو الوسيط الوحيد، هذا هو الفادي الوحيد الذي أعطانا بره وفدانا. احذر من أن تحرم نفسك من هذا البر، اطلب بر المسيح ليملأ قلبك وحياتك. قل له: يا رب أشكرك لأنك دبرت خطة فداء ليا، وجاء المسيح ليموت عوضا عني، يأخذ خطيتي ويعطيني بره. الآن أطلب هذا البر فأعطني إياه. أشكرك لأنك سامع الصلاة. آمين.
أمين. شكرا وتسبونا. أعزائي المشاهدين والإخوة المشاركين في البيل توك، شكرا لحسن استماعكم. أشكر المشاركين بأسئلتهم القيمة، عسى الله أن ينفعنا بها وإياهم. نذكركم أننا نود أن نرسل لك نسخة من الكتاب المقدس، وعنوان المراسلة سيكون على الشاشة في وقت قصير، أيضا البريد الإلكتروني للمراسلة والمناقشة في الحوار البناء. نشكر جناب القمص زكريا بطرس،
شكرا
في تواجدكم معنا في برنامجنا حوار الحق. إلى اللقاء.